بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على حموية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
يعني أن المراد هنا معية العلم وليس معية الذات، فالله فوق سماواته بذاته سبحانه وتعالى فوق العرش، كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. أما قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم، فالمراد بذلك العلم والإحاطة، نعم، ليس معية الذات، بدليل أن صدر الآية: لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وكذلك في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنت، يعلم وهو معكم. فالمعية هنا ليست معية الذات، بل المعية التي لازم ومقتضاها العلم والإحاطة. نعم.
وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. قال شيخ صالح حفظه الله: قوله من قال غير هذا فعليه لعنة الله، هذا وعيد ولعنة لغير معين. أما لعن المعين فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. أما لعن الكافر ففيه قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا يلعن إلا لحاجة، لأن المؤمن ليس باللعان، فلعن الجنس غير لعن المعين. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، قال في أحد الروايات: إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا يقصد به لعن الجنس لا لعن المعينة من النساء، فإن لعن المعين من المسلمين لا يجوز، لأن لعن المؤمن كقتله. ففرق ما بين لعن الجنس ولعن المعين على التفصيل الذي سبق، مثل ما قال هنا: من قال غير هذا فعليه لعنة الله، هذا حتى يحذر من هذا العمل ويخاف منه.
نعم. فاللعن يكون للجنس أي للنوع وليس للعين. لعن الله كما قال النبي: لعن الله النامصة والمترمصة، وكذا لعن الله شارب الخمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن شارب الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أنه شارب خمر، لكن لما لعن عينا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه فرق بين لعن المعين ولعن النوعي، على خلاف بين العلماء. هذا أصح القولين، هذا أصح القولين. وكان الشيخ هنا لم ذكر الخلاف في الكافر، وقال في المؤمن، قال: أما لعن المعين فلا يجوز القول لعن المؤمن كقتله، أما لعن الكافر ففيه قولان لأهل العلم. والذي يظهر أيضا أن لعن المؤمن فيه قولان أيضا، فيه الخلاف بين أهل العلم. أما لعن الكافر فالصحيح أيضا من القولين أنه لا يلعن عينا، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، قد يتوب الله عز وجل على هذا، كما جاء الحديث عند البخاري لما لعن النبي سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا فأسلموا. فلا يلعن المعين سواء كان مسلما أو كان كافرا، لكن يقال لعنة الله على الكفرة، لعنة الله على شربة الخمر، هذا بصفة عامة. أما محمد يلعن بعينه فلا يلعن بعينه، ولم يثبت دليل على ذلك أن النبي لعن معينا حيا، لم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على هذا أنه يلعن المعين، لا دليل على هذا سواء كان مسلما أو كان كافرا، كان مسلما أو كان كافرا. نعم. فإذا كان هذا في اللعن فما بالك بالحكم بالنار أو بالجنة؟ أظن هذا من باب أولى إذا نوي عن اللعن لعن المعين، لأن الإنسان لا يدري خاتمة هذا، فما بالك بالحكم بالنار على معين، يقال فلان في النار أو فلان في الجنة، لا يجوز أبدا القطع ولا الجزم لأحد بجنة أو نار، ولكن يقال أحسبه، أحسبه هذا من أهل الجنة، أحسبه من أهل النار، تقول أحسبه، تقول كذا هذا فعل فعل أهل النار، لكن لا يقال في معين هو من أهل النار ولا يقال في معين هو من أهل الجنة، إنما يحكم بذلك في الأوصاف لا في الأعيان، فالمتقون في الجنة والمحسنون في الجنة نقول هكذا، وأصحاب المعاصي متوعدون بالنار، لكن لا يقال فلان المعين هذا في جنة أو في نار ولو كان من كان، إلا إذا كان فيه النص مثل العشر المبشرين، مثل أهل الحديبية لا يلج النار أحد بايعنا، مثل عكاشة، مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من ورد بهم النص، من ورد بهم النص، وكذلك الكافر المعين الذي ورد به النص، ومن علم موته على الكفر، إذا علم موته على الكفر، إذا علم موته على الكفر نحكم عليه بالنار إذا علم موته، وعلم أنه ليس له توبة ولا كذا من اطلع عليه، أما من لم يطلع عليه فأيضا أمره إلى الله، فلعله تاب توبة خفية لا يعلم العبد بها. فأمر الجنة والنار هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل لكن ورد في السنة أن جنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه الصحابة خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، ثم قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، فكيف نجمع بين هذا وبين الكلام في أنه لا يحكم لمعين بجنة أو نار؟ نعم. إلا من شهد به النص. نعم.
هذا شهد به النص.
إيه بس قول المؤمنين ليس المراد بهذا هو قول المؤمنين، من المراد بهذا قول صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي لكن لماذا لم ينهاهم النبي أولا، لماذا ما نهاهم النبي أولا، يعني قال لا تفعلوا هذا. نعم. أن إيه هذا على قول والصحيح أنه لا يشهد لمعين إلا بنص. نعم. الإقرار ليس محل النزاع، لكن أقر، لكن لماذا لم ينهاهم؟ وأما اتفاق الصحابة وكذا ليس لهم هنا، ليس حكما شرعيا حتى نقول اتفاقهم إجماع. نعم. تمام. يعني أثنوا
لا
أثنوا عليه ولم يشهدوا له بالجنة فأثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا. النبي بناء على هذا الثناء قال وجبت وجبت صحيح، فهذا في الثناء فقط، أثنوا عليها خيرا أثنوا عليها شرا، أثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا. لكن حتى قول شيخ الإسلام وذكره قولا بأنه إذا اتفقت الأمة على الثناء، ليس معنى اتفقوا على لهم أهل الجنة، لكن إذا اتفقوا على الثناء فهذا يقطع له بأنه من أهل الجنة، لأن الأمة لا تتفق على ضلالة، وهذا يكون من البشريات. لكن ما قال اتفقوا على أنه في الجنة، لكن من أثنت عليه الأمة خيرا، والمراد بالأمة أمة السنة، إذا اتفقوا على الثناء على شخص. ففرق بين الثناء والشهادة، والصحابة أدرى بهذا وأعلم، أدرى بهذا وأعلم. نعم، لهذا النبي قال وجبت بناء على ثناء الصحابة ونوم الأمة العدول، فقال أنتم شهداء الله في الأرض. نعم نعم نعم.
ما استدل به رسلان في الحكم على المعين بالنار؟ أبي أمامة قال كنت مع عن أبي غالب، هذا عند أبي داود الطيرسي، قال عن أبي غالب قال
فهؤلاء المعلقون يعني الأصول معلقة،
كنت مع أبي أمامة فجاء بروس رؤوس من رؤوس الخوارج فنصبت على درج دمشق فقال كلاب النار، قالها ثلاثا شر قتل
قتل في السماء. المراد الخوارج وليس المراد بالأعيان. نعم قال لا، المراد ليس تعيين لأشخاصهم، قال محمد إبراهيم علي، لكن خوارج كلاب النار، هذا حكم على الخوارج بكلاب النار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام ثم ذكر الأوصاف، هل يقال هذا تعيين؟ في تعيين الفرقة وليس تعيين الأشخاص المعينين محمد وإبراهيم وعلي. لكن شأن هذا الرجل أنه إذا تورط صار يأتي بأي شيء، صار يأتي بأي شيء. نعم
في بعض الروايات أنهم كانوا 70 رجلا بعضهم 150
تعيينهم، ما نقول ما في تعيين، هذا بالنسبة للفرقة، هذا بالنسبة للفرقة. لكن هل هو قال محمد إبراهيم علي زيد كذا وكذا وكذا؟ نعم، ولو هذا إنما المراد الفرقة، إنما المراد الفرقة وليس المراد المعين، وليس المراد المعين. ومثل هذا لا يدفع به النصوص الصريحة في عدم التعيين، لأنهم هل كفار؟ السؤال هل هم كفار؟ جماهير الصحابة على أنهم مسلمون، وإذا كانوا مسلمين كيف تعين لمسلم أنه يكون من أهل النار وعقيدتك أن من مات على المعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؟ ولا عندك قول يقول بأن الخوارج يدخلون تحت المشيئة؟ عندك قول بأن الخوارج يدخلون تحت المشيئة إذا حكم الإسلام أنهم لا يدخلون تحت المشيئة؟ هذا تورطة أخرى أيضا، هذا ورط نفسه تورطة أخرى، وهو أنه هل يجزم للخوارج بأنهم بأعيانهم في النار وأنهم لا يدخلون تحت المشيئة؟ هذه توريطة أخرى، والرجل لم يكن من المتقنين لمذهب السنة والجماعة، لهذا هو يورط نفسه. المهم أنه يخرج من مطب أمام طلابه بس فقط، لكن ليس يعنيه تقرير عقيدة السنة والجماعة، إنما هو أن يخرج من هذا المطب فقط. فلما تورط وقال يا فلان كلب النار، فلان كلب النار، فلان كلب النار، هذا عين زيدا. إذا أراد أن يأتي بدليل يأتي بدليل على التعيين، على أن زيدا كلب للنار، على أن زيدا عمرا كلب من كلاب النار، حينئذ يأتي الدليل. أما أن ترى خوارج قتل المسلمين فتقول هؤلاء كلاب النار، كلاب النار، المراد الحكم على الطائفة وليس على الأعيان، أن فلانا هذا المعين كلب النار. ليه؟ ليه؟ لأنه قد يتوب قبل أن يموت، فإن قلت هذا كلب من كلاب أهل النار فقد حرمته من التوبة، يعني أن هذا سيموت على خارجيته ويكون كلبا من كلاب النار ولا يدخل تحت المشيئة. انظر كيف تورط رسلان، يعني كيف يتورط رسلان في هذا. إذا لو قال فلان هذا كلب النار يبقى واحد عالم واطلع على خاتمته وأنه سيموت خارجيا، هذا واحد، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه سيموت خارجيا لا يدخل تحت المشيئة، بل انه يجزم له بانه من كلاب النار, يعني اذا لا يدخل تحت المشيئة. فنسأله هل الخوارج يدخلون تحت المشيئة او لا؟ جماهير الصحابة على ان الخوارج مسلمون, هل بهذا يدخلون تحت المشيئة ولا لا؟ هذه مسألة اخرى. ها, اذا قال هذا كلب النار, طيب لو مات على هذه الخارجية يدخل تحت المشيئة ولا لا؟ نسأله هذا السؤال, نقول له هل يدخل تحت المشيئة ام لا؟ اذا دخل تحت المشيئة هذا بموجب الحكم له بالإسلام, إذا قال يدخل تحت المشيئة يبقى بهذا حكمنا عليهم أنهم كفار, هذه واحدة. طيب لو حكمنا أنهم كفار, يقول أنا أرجح القول بأنهم كفار, لو افترضنا ممكن يقول هذا من أجل أن يخلع نفسه من هذا المطب, يقول أنا أحكم عليهم بأنهم كفار. نقول لو حكمت عليهم بأنهم كفار, هل هذا حكمت عليه أنه سيموت على خارجيته فيكون كافرا؟ لعل الله أن يتوب عليه فيتوب من خارجيته فيتوب من الكفر. هل لك ثالثة بقى أن يحكم الواحد على الكافر الموجود الآن, واحد كافر حي موجود الآن يحكم عليه بأنه من أهل النار؟ سبحان الله, سؤال وجه لغسلان, هل نستطيع أن نحكم على كافر الموجود الآن ميكائيل أي واحد من هؤلاء جورج, هل لك أن تقول هذا من أهل النار؟ إن أجاب بنعم قلنا ورطنا دل ذلك على جهلك العظيم, وإن قال لا لأنه لم يأتي نص نقول من باب أولى في الخارجي هذا الذي لم يأتي فيه نص, هذا مردود عليه بكل هذه الأوجه. أما أن يستدل بقصة الصحابي هذا, هذه في الفرقة حكم على الفرقة ليس حكما على أعيان هؤلاء, أن واحدا منهم بعينه أن محمدا أن فلانا أن كذا أن كذا هذا من أهل النار, إنما هو حكم على الطائفة ولو أشار, هذا حكم على الطائفة ليس حكما على الأعيان. وإلا نقول له استفد, لو استفدت من هذا الأثر تلك الفائدة فهل لك أن تستفيد من الفوائد الأخرى, وهي أننا نحكم على هؤلاء الخوارج بأعيانهم أنهم من أهل النار. طيب الحكم بأنهم من أهل النار, هل هذا نحكم إذن على الخوارج بأنهم لا يدخلون تحت المشيئة بل يعذبون جزما وحتما؟ ثالثا, هل علمت توبتهم, علم أنهم سيتوبون أم لا؟ فلعل الواحد يتوب, فهل أيضا مع توبته يقطع له بالنار؟ مع توبته يقطع له بالنار؟ وأنت إنما قلت يا رسلان مسألتك أنك قلت ذلك في رجل معين حي لم تقطع رقبته موجود الآن, فهل هذا يحكم عليه بأنه كلب من كلاب النار, أنه في النار وأنه كلب من كلابها؟ لعل الله أن يتوب عليه فيتوب ويرجع, فماذا أنت صانع؟ فإن قلت أنا ما أحكم عليه الآن لأنه يفعل ذلك الآن الآن الآن, يعني إذن هو مصر على أنه أيضا يحكم عليه بأنه كلب من كلاب النار. طيب كلب من كلاب تحكم عليه الآن, هل الحكم يكون باعتبار فعل الواحد الآن هو الحكم على المعين بجنة أو نار الآن, ولا يكون هذا إذا الله سبحانه وتعالى إذا نسأل لا يدري ما الخاتمة, لأنني لا أحكم لشيخ الإسلام حال حياته أنه من أهل الجنة ولا بعد موته حتى, وإنما أقول أحسبه من أهل الجنة, ولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا الإمام أحمد رحمه الله إلا على القول بأنه من أثنت عليه الأمة خيرا فهذا يشهد يجوز أن يقطع له بالجنة, هذا قول, لكن قول الجمهور معروف وأنه لا يقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. فإذا هذا الرجل حكم عليه بموجب فعله, قال إن أبو سفيان تحكم عليه بأنه من أهل النار يا رسلان؟ يوم أن كان يقول أعلو هبل وكذا, هل تحكم على أن الكافر يكون في النار ولا أبو سفيان في النار مخلد فيها؟ فلما تاب قلت هو في الجنة مخلد فيها, ماذا تحكم؟ تحكم على أبو سفيان في حال كفره وحال قوله أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم, هل يجوز لك أن تحكم يومها بأن أبا سفيان من أهل النار ولا مخلد فيها بموجب هذا الفعل, أو أنك تقول من مات على هذا فإنه يكون من أهل النار؟ فرق بين النوع والمعين. فهذا رجل معروف يورط نفسه مثل ما سبق الأثر لما تكلم عن ولي الأمر على المنبر وكذا وذكر مساليبه, فلما أراد أن يخرج نفسه من هذا فقال وبحث في الكتب فوجد أثر الأثر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، فصار يورط إيه يورط نفسه في هذا الباب. فدائما هو يورط نفسه وجاهل بعبارات أهل السنة والجماعة، فإذا ورط نفسه بحث لها عن مخرج فورطها أكثر وأكثر. ولو أنه رجع وندم على ما كان فعل ما كان قد قال لكان خيرا له وأولى له. نعم نعم.
هو لا يحتاج كثير رد، رد عليه الحديث، حديث نفسه في الحديث. أشيء سمعته، أشيء تقوله من عند نفسك؟ قال إن عليها لجري، إنما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعيان ولا في
قد يرد عليك هذا إذا قال إذا كذا يقول نعم أخذ النص وطبقه على الأعيان، أخذ النص وطبقه على الأعيان.
كلاب النار، هذه لفظة كلاب النار، هو كلاب النار هذه لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عند إمام في النصوص الأخرى. الرسول قال هم كلاب.
أيوة نعم، هي لفظة النبي، لكن يقول أنا أخذت لفظة النبي كان في النوع وأسقطته على المعين.
من الأصل؟
هو يقول أنا أسقطته، الصحابي يقول أنا أسقطته على المعين بموجب هذا الوصف. نقول هذا خلاف منهج الصحابة رضوان الله عليهم، هذا خلاف منهج الصحابة رضوان الله عليهم. إنما الصحابة ما كانوا يعينون لأحدا بجنة ولا نار بعينه، لكن يقال فرق بين وصف الطائفة والفرقة وبين وصف الشخص والعين، فرق بين هذا وذاك. فأنا أحكم على أقول مثلا علي رضي الله عنه قاتل كلاب أهل النار، هذا وصف الطائفة. هؤلاء الخوارج كلاب أهل النار يرون كذا وكذا، هذا وصف الطائفة. أما زيد بعينه، زيد بعينه، عبيد بعينه، هذا لا يقال إنه كلب من كلاب النار أو إنه من أهل النار، هذا لا يحكم عليه بذلك أبدا. نعم ايوه، هذا رد سهل، وانا نقول ما هو هذا الذي ندندن عليه، نقول بان المحكم ما هو المحكم، وانه لا يحكم احد بجنات ولا نار. اذا اتى اثر فيه اشتباه او كذا رددناه الى المحكم، وهذا الظن بالصحابه رضوان الله عليه. ولو ان الصحابي قصد بهذا التعيين نقول هنا حصلت مخالفه للنص، لان الخوارج اصحاب بدعه عظيمه مثل أصحاب المعاصي، أصحاب معاص عظيم، كما لا يحكم لشارب الخمر بالنار ويحكم على القاتل الذي لم يقتص منه وكذا وهرب بالنار، وكما يحكم كل هؤلاء، كما لا يحكم على أعيانين بذلك لا يحكم أيضا على هؤلاء بكذا أصحاب البدع ما لم تكن البدع مكفرة. طب لو كانت البدع مكفرة، لو كانت البدع مكفرة كبدعة الجهمية مثلا، هذه بدعة مكفرة أليس كذلك؟ وقد حكى كفر الجهمية أئمة السنة، أئمة السنة اتفقوا على كفر الجهمية. أما أعيان الجهمية هل حكم عليهم بالكفر؟ أبدا. قال شيخ الإسلام أما أن لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. والإمام أحمد لم يحكم على أعيانين بهذا، لم يحكم على المعتصم، لم يحكم على الواثق، مع أنهم جادلوا عن هذا المنهج، لم يحكم عليهم على أعيانين بهذا. ففرق بين النوع والمعين، هذا مقرر عند أهل السنة والجماعة. أن أقول يا زيد يا كلب النار هات لنا أثرا واحدا عن السلفي في هذا، أنهم حكموا على واحد بعينه بأنه من أهل النار، قد يحكم على واحد بعينه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع بالكفر، بالكفر، لكن لا يحكم عليه بالنار. ليه؟ لعله أن يتوب من ذلك. هل توبة هذا الكافر لا تقبل؟ توبة كل أحد تقبل ما لم يغرغر، ولهذا الحكم بالكفر أهون من الحكم بماذا؟ بالنار، لأن الحكم بالكفر مع توافر شروط انتفاء الموانع هذا مقرر موجود، وقد حكم السلف على أعيان بالكفر لما توفرت شروط انتفاء الموانع. لكن هل هؤلاء المعينون الكفار الذين حكم عليهم بالكفر هل هؤلاء في النار؟ قد يتوب الله عز وجل على الواحد كما تاب على أبي سفيان، وكما تاب على خالد بن الوليد، وكما تاب على عمرو بن العاص، وكما تاب على معاوية، وكما تاب على هؤلاء الصحب الذين كانوا كفارا يوما ما. هل يقال خالد لما كان في أحد؟ وهل يقال أبو سفيان لما كان في أحد؟ هؤلاء لا يتوب الله عليه، هؤلاء مخلدون في النار، هؤلاء في النار. ما يدري الإنسان لعل الله سبحانه وتعالى يمن على أحد بالتوبة. أما الحكم بالنار على أحد فهو قطع له، قطع أنه لا يتوب وأنه يموت على هذا وأنه يكون داخل النار. هذا في الكافر، كيف بالخارجي؟ كيف بالخارجي؟ هذا المقرر عند السنة والجماعة. ولهذا لابد من التنبيه على هذه الأخطاء حتى لا يغتر الشباب بهذا. يأتي واحد يذكر مسالب السلطان على المنبر ثم يأتي بعد ذلك يقول قال أحمد، مع أن الأثر يعني ما يثبت، لكن قال أحمد، اصبروا حتى يستريح بره الصراح من فاجر. ويأتي المرة الثانية يقول واحد بأنه يا فلان يا كلب النار، ثم يقول بأن الحكم هنا كما قال الصحابة هذه هؤلاء كلاب أهل النار وكذا. هذا إنما هو استدلال بالمتشابه، هذه طريقة أهل البدع والأهواء كما في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وإلا احنا نقول لرسلان نفسه، نقول له هل يجوز تعيين أحد بأنه من أهل النار؟ لا نقول في الخارجي، نقول في الكافر. أنت يا رسلان تقول في الكافر الحي، في الكافر الحي إنهم أهل النار. نهيك بقى عن الخارجي، نهيك عن الخارجي الذين عملهم جمهور الصحابة على أنهم مسلمون، ولهذا ما حصل سبي منهم ولا حصل ما حصل في قتالهم مثل ما حصل في القتال مع الكفار. لا، احنا نرتفع اعلى من الخارجي، نقول لهذا الرجل، نقول له هل يجوز لك ان تقطع لكافر حي بانه من اهل النار؟ فليجبنا عن هذا، لانه لو قال لا فيكون الخارجي من باب اولى، اليس كذلك يا اخوان؟ اظن هذا واضح. فاذا قال لا اصل النبي عين قال في الخوارج كلاب اهل النار، طب وقال في الكفار ايه؟ ماذا قال في الكفار؟ أظن هذا من باب أولى. أي نعم، من باب أولى. فنقول له هذا الإيراد، أنت لماذا تنافح يا رسلان؟ تنافح عن ماذا؟ تنافح عن تعيين الخوارج. تريد أن تقول بأن الصحابة عينوا الخوارج بأعيانهم بأنهم من أهل النار؟ تريد أن تقول هذا؟ يعني تلصق هذا المنهج الباطل بالصحابة، تلك جريمة أخرى. أنه يلصق هذا المنهج بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج يصيق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، نحن نسأل هذا الرجل هذا السؤال، نقول له هل يجوز لك أن تقطع لمعين كافر حي بأنه من أهل النار؟ هل يجوز لك هذا؟ إذا قال في الجواب لا، إنما يقول في النوع لا في العين، لعل المعين هذا يتوب الله عز وجل عليه وتحسن توبته، إذا قال لا ولا يجوز وأن هذا هو منهج السنة والجماعة، نقول له في الخارجي من باب أولى. فعلم المنافح، رجعوا يا أخي، سبحان الله، كل يوم تبتلون الناس باصطلاحات وبمسائل جديدة، شغلتم الأمة سبحان الله. وهذا لأن هؤلاء ما يحبرون منهج السنة والجماعة، لما تأخذهم العواطف فيقولون أقوالا باطلة ثم ينافحون عنها. والأمثلة على ذلك إيه كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة، مثل شرط الكمال، ومثل نفي ولاية بعض الناس، ومثل ذكر مسالب السلطان على المنابر، ومثل 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 مسائل كثيرة جدا. فهم يورطون أنفسهم ثم بعد ذلك يبحثون عما يستدل به على تلك السقطات وهذه الانحرافات، فيقعون في شر مما وقع منهم أولا، وهو أنهم يلصقون المنهج الباطل لأهل السنة والجماعة، كما هو يحاول رسلنا هنا أن يلصق هذا المنهج بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يجعل الصحابة على هذا الحكم. لا نقول له إذا كنت تستدل بأن الصحابة رأوا أنه يحكم على أعيان الخوارج بأنهم في النار، إذن يحكم من باب أولى على أعيان الكفار الأحياء بأنهم أهل النار. فإذا قال لا لا هذا ليس في كل الخوارج، هؤلاء الذين بس سماهم هذا الصحاب أو الذين أشار إليهم هذا الصحاب، نقول هل اطلع هذا الصحابي على الغيب؟ يعني قال هؤلاء يكونون في النار وهم كلاب النار وآخرون لا يكونون كذلك، وهل أنت أيضا اطلعت ببيان جديد بوحي على هذا الذي عينته جديدا فقلت يا فلان يا كلب النار؟ هذا وصف ليس حكم. كيف هذا 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 يكون؟ هل هذا عند العقلاء؟ إنما الوصف ليس الحكم. أنا أقول الخوارج كلاب النار، لكن لما أقول يا اسمه هذا هاني صفيح، هو يقول لي عن صفيح، هو يقول أنا صفيح ولا هذا أنا مدهب، كان يقول هاني صفيح صح، يقول يا هاني يا صفيح يا كلب النار، هل هذا وصف يا أخواني؟ سبحان الله العظيم، يعني يتلعب بعقول الناس، يعني يتلعب هذا بعقول الناس، يقول يا هاني يا صفيح يا كلب النار، ثم يعود فيقول هذا في الوصف، يعني هذا في النوع لا في العين، يعني في الوصف يعني في النوع، يعني هذا في النوع، هذا في النوع. فلما أقول مثلا في النصارى، النصارى ولا اليهود ولا المشركين، هل يقال هذا تعيين؟ هذا تعيين طائفة. أما المراد المعين محمد إبراهيم زيد عبيد وهكذا، هل يقال بأن هؤلاء لا يدخلون تحت المشيئة؟ أنت عينتهم بماذا؟ أنت عينتهم لهم كلاب النار الآن، هل يدخلون تحت المشيئة أم لا؟ ولهذا نقول له هل هذا هاني صفيح الذي ذكرت أنا بأنه هاني صفيح، هل هذا كافر أم مسلم؟ إن قال مسلم نقول يدخل تحت المشيئة ولا ما يدخل تحت المشيئة؟ فإن قال لا يدخل تحت المشيئة فقد ورط نفسه، وإن قال يدخل تحت المشيئة فقد ورط نفسه أخرى مع قولي هذا، لأنه يدخل تحت المشيئة إذن قد لا يكون من كلاب النار، وقد يتوب الله عليه ويصبح من أئمة السنة، ما يدري الواحد سبحان الله. ولو حكمت بكفره هل يجوز لك أن تعين هذا الكافر بأنه من أهل النار؟ الكافر يا أخواني سبحان الله العظيم، عجيب والله العظيم، هذه يعني أمور عجيبة. يعني أن هؤلاء إنما يتكلمون في محكمات منهج سنة الجماعة، محكمات منهج سنة الجماعة، وهو رأهم الرعاع خلاص. قال ولهذا هو رسان هذا يقول هذا لأتباعه، يعني يا أتباعي اثبتوا أنا لم أخطئ، هذا يقول لأتباعه. ثم هذا يخاطب به طلاب العلم الذين يبحثون عن الدليل، الذين يتربون على المحكمات منهج سنة الجماعة، هذا ما يخاطب، لا يعني هؤلاء، ما يعنيه من معه حتى لا تأثر من معه بانتقاده، يحافظ على صورتي أمامه. وإذا في هذا دليل فهلا تعلم، إذا اسأل أهل العلم عن هذه المسألة وابحث في بطون الكتب، لأنه لو صح لك يا رسلان أنه يعين الخارجي بأنه من أهل النار، لا صح أن يقال لا يدخلون تحت المشيئة، لا صح أن يقال في الكافر المعين من باب أولى إذا كان حيا إنه من أهل النار من باب أولى. فهل تلتزم هذا أم لا؟ إذا لم تلتزم هذا فقد نقضت منهجك، وإذا التزمت هذا فقد إيه؟ فقد ضللت ضلالا مبينا. نعم. نعم. لا لدينا قول بأن معنى هذا كلام يقول مقتضى هذا الكلام أنكم تدافعون عن داعش أو تدافعون عن كذا، هذا كلام أصحاب يعني الفتن، إننا ندافع عن منهج أهل السنة والجماعة، ما ندافع عن داعش، ندافع عن منهج أهل السنة والجماعة. أما داعش معروف هذه فرقة ضالة، وهي فرقة خارجية، وكل هذه الطوائف يحكم عليها بأنها من الخوارج، سواء داعش ولا تنظيم القاعدة ولا جبهة النصرة ولا إلى آخره، هؤلاء خوارج. إنما نتكلم الآن عن منهج أهل السنة والجماعة. فإذا اتهمك وقال أنتم الآن تدافعون عن داعش، هذا مريض القلب، هذا لا يفقه هذا لا يفقه. يعني الآن لو قال واحد الأشعرة في النار فقام واحد من أهل السنة ورد عليهم يقال يدفعون عن الأشعرة, يدفعون عن الأشعرة, كيف هذا؟ إنما يدفعون عن منهج السنة والجماعة, لأنك وقعت في انحراف كما وقع داعش في انحراف. لكن هذا انحراف كبير, هذا أقل منه, هذه مسألة أخرى. إننا ندافع عن منهج السنة والجماعة ضد كل منحرف, فندافع عن منهج السنة والجماعة ضد داعش, وندافع عن منهج السنة والجماعة ضد الأشاعرة, وندافع عن منهج السنة والجماعة ضد من يتعدى أيضا في إحكامه كهذه الأحكام ويقول بخلاف منهج السنة والجماعة أيا كان. وإلا فالباطل يرد من داعش ولا من غير داعش, والحق يقبل من أي أحد. فأنك لا تدافع عن معين, أنت ما تزكي الآن, أنت تدافع عن منهج أهل السنة والجماعة. هل يجوز لمعين أن يحكم عليه بهذا أم لا؟ معين كافر حي حتى تتعلم الأمة, حتى تتعلم الأمة. لأنه داعش أصلا وقعت في هذا الضلال من كيف؟ وقعت في هذا الضلال والانحراف لما عينوا هؤلاء بينهم كفار, لما عينوا بينهم كفار وأنهم من أهل النار قتلوهم. فما قتل الداعش إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التكفير. يبقى أنت إذن ستربي على هذا الأمر أيضا. أنت ورط نفسك, هذا ورط نفسه يا إخوان. والأولى بأمثال هؤلاء الذين يورطون الأمة كل يوم أن يدرسوا منهج السنة والجماعة أولا, فضلا أن يكونوا حماة, فضلا أن يكونوا مشايخ المنهج. نعم. وهذا ليست أول كلمة رسام معروف, رسام متورط أشياء كثيرة جدا, وأنتم تعلمون هذه كثيرة جدا, يعني مرت وفضح بها, وفضح بها, وافق الهوى الهوى, حرية الاعتقاد, ألفاظ كثيرة جدا يعني يقول هذا الرجل. نعم. ولما قال فأحمد ياسين ما قال, وقال بغض النظر عن اختلاف معه في المنهج, خذ الحدث وحده فإنه كذا وكذا, هذا الرجل متورط تورطا شديدا, متورط تورطا شديدا. وكما أثنى على الشعراوي بأجزل العبارات وأنقى الألفاظ وكذا وكذا, ولما رجع رجوعا مجملا, ما رجع عن هذا الأمر مفصلا. والله يقول إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا, لابد يبين كل لفظة قالها وكل عبارة قالها, إنما لما قامت عليه الثورة اكتفى بالرجوع المجمل. فأشياء كثيرة جدا لو تتبع رسلان كثرت سكاكينه. يعني هذا الرجل متورط الحقيقة بالثلث, وعليه أن يتوب الله عز وجل وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى, وأن يدرس العقيدة من ألف باء على أنه طالب ليس شيخا حتى ينتفع ويستفيد, وحينئذ نسأل الله عز وجل الهداية والاستقامة لمنهج السنة والجماعة. نعم. هو ومن معه ممن يشجع له. نعم.
قال وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإصفاريين في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه, فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة, فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا, فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة, فإنه قد وصفه بصفة لا شيء.
نعم. لأنه معدوم لا سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا ينزل ولا يجيء ولا كذا وكذا, فقد وصفه بأنه لا شيء, ليس هناك رب أصلا. نعم.
محمد بن الحسن أخذ عن
المعدوم هو الذي ليس له صفة, أما الموجود له صفات, كل موجود له صفات, كل موجود له صفات أيا كان, أيا كان هذا الموجود له صفات. فإن عريت موجودا عن صفات فقد جعلته معدوما, الشيء الذي لا صفة له هو المعدوم. بل غلاتهم يقولون لا نصفه بأنه معدوم ولا موجود. نعم.
محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء, وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة.
نعم نعم.
الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
شوف يعني يفسر السلف، يفسر علماء كلمات السلف، إذا قال من غير تفسير المراد من غير تفسير إيه؟ من غير تفسير الجهمية والمعطلة، من غير التفسير الذي كان عليه هؤلاء. نعم. أو يقال من غير تفسير مراد تفسير الكيفية، إنه ما فسروا الكيفية، إنما فسروا المعنى، والمعنى فسره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حينما قال والأول والآخر والظاهر والباطن، قال والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فالسلف تكلموا في تفسير المعنى لأن القرآن لزم بلسان عربي مبين ففسروا بالمعنى، أما الكيفية هذه فوضوها. فالمراد هنا بالتفسير هنا التفسير الباطن، وبهذا يفسر الكلام الذي جاء في لمعة الاعتقاد من غير كيف ولا من غير إيه كيف ولا معنى. المراد من غير معنى على إيه؟ على المعاني التي يفسر بها أهل الباطل النصوص، هذا هو المعنى المنفي، وليس معناه لا معنى، أي لا معنى من جهة اللغة، لأن هذا هو مذهب المفوضة، وحاشا السلف أن يكونوا على هذا التفويض. نعم.
وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ
غياره
ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب فقال أنا أشد أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جثرنا عليه، ونحو هذا.
شوف سبحان الله، شوف منهج السلف الصحيح ينطلق من الأثر، إذا جاء النص والأثر قلنا بذلك، يقول جثرنا عليه، جثرنا عليه يعني تجرأنا على القول به لأننا نقول بالأثر. أما أن الإنسان يورط نفسه بما لا دليل عليه ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة وينظر في الأمور التي يعني يشتبه بها ويأخذها تبرير لنفسه، هذا ليس منهج السلف الجماعة. لا ينطقون إلا حيث نطق الكتاب والسنة، ما يتعدون ذلك. ولهذا العقيدة هذه عقيدة متلقاة بالآثار، ولهذا لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. الذين يقولون الصحابة اختلفوا العقيدة، وليس من بعد الصحابة اختلفوا العقيدة، لا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوا التابعين، ولا اختلفت الأمة في العقيدة، العقيدة ما فيها اختلاف، العقيدة هذه قطعية، لأن العقيدة مما يجب على الإنسان اعتقاده، مما يجب على الإنسان اعتقاده، فلا خلاف فيها. لأنه لو فيها اختلاف هل أعتقد القول هذا ولا القول الآخر، هل إذا اعتقدت هذا القول أكون سلفيا والآخر يكون مبتدعا، والآخر لو أن يقول ذلك أيضا، من اعتقد كلام يكون سلفيا والآخر يكون مبتدعا، العقيدة ما فيها اختلاف، لا في الصحابة ولا في من بعد الصحابة، رضوان الله عليه من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إنما خالف في العقيدة أهل البدع والأهواء، هم الذين خالفوا الصحابة وخالفوا من تبع الصحابة. نعم وقع الخلاف من القدرية، وقع الخلاف من الخوارج، وقع الخلاف من المرجئة، أما الصحابة ومن تبعهم بإحسان لم يختلفوا في العقيدة، ومن وضع عنوانا وهو اختلاف الصحابة العقيدة فقد افترى على الصحابة افتراء عظيما. إذا اختلف الصحابة في العقيدة على أي شيء اتفقوا؟ إذن إذا اختلف الصحابة في العقيدة على أي شيء اختلفوا اتفقوا؟ فالعقيدة ما فيها اختلاف، هذه مجمعات أصول أهل السنة والجماعة التي يجب على المسلم اعتقادها، هذه لا اختلاف فيها، لا يقال أصل أصول أهل السنة والجماعة ثم يقال في اختلاف. ولهذا انترددت على من يقول بالخروج على السلطان في خلاف وكذا، نقول كيف اختلاف هو موضوع أصلا عدم الخروج ونزع اليد من الطاعة، هذا موضوع في منهج أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، القدر، الأسماء والصفات، الإيمان، قول وعمل يزيد وينقص، هذا إجماع ما في اختلاف، ما في اختلاف. نعم.
أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى.
هم شر قولا
من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء.
يعني هذا محل اتفاق حتى بين جميع الأديان أنه على العرش سبحانه وتعالى، من يهود ونصارى. نعم.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن.
إمام الأئمة هذا وافقه شيخ الإسلام في على قول في حديث الصورة، ما وافقه شيخ الإسلام ولا نزع عنه هذا الوصف إمام الأئمة بهذا القول، وإنما هي زلة لا يتبع عليها وتبقى إمامته. هذا من أدلة الفرق بين الزلة والانحراف، فرق بين الزلة والانحراف. ابن خزيمة لم ينحرف وإن زلت قدمه في القول بهذا الحديث. نعم. شيخ الإسلام يقول: الثلاثة قرون المفضلة لم يكن أحد فيها يقول بعود الضمير فيها على آدم، هذه ثلاثة قرون. نعم.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد.
لماذا يترجم شيخ الإسلام لهؤلاء؟ ليقول لك بأن هذا القول من معتبرين، هذا الذي عليه المعتبرون من هذه الأمة أئمة السنة. فخذ أبا عبيد فواحد الأئمة الأربعة، أحمد الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأعلم الناس بكذا، خذ هذا ابن خزيمة هو إمام الأئمة، خذ أيضا سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد، خذ أيضا عباد بن عون الواسطي إمام أهل واسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد. هذا من شيخ الإسلام تقرير إلى أن هؤلاء الأئمة الذين يعتبر قولهم، أما غيرهم فلا يعتبر بهم. نعم.
وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسطة من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، وقد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد يعني ابن أبي زمنين: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخرى. قال شيخ صالح حفظه الله: هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من النقول دال على الأصل الذي أصله من أن طريقة أئمة أهل الحديث والأثر والسلف أنهم يثبتون ما جاء في النصوص، وأنهم لا يتجاوزون ذلك. ولولا أن صفة الرحمن عز وجل جاءت في النصوص لأمسكوا عن ذلك. وهذا قاعدة عامة عندهم، بأنهم لا يصفون الله عز وجل إلا بما دلت عليه النصوص، لا يخرجون عنه. كذلك فيما ذكر الفرقان ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحى نحوهم، وبين أهل السنة في أن الله عز وجل في السماء. فالجهمية وأتباع بشر المريسي وأشباه هؤلاء يصفون الله عز وجل كما هو معلوم بالمنفيات، يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا، فيقولون: إن الله عز وجل ليس في السماء ولا ينزل، وليس بجسم، وليس بذي أعضاء، وليس بكذا، وليس بكذا، إلى آخره. فيجعلون معرفة الرب عز وجل من جهة نفي ما لا يليق به عز وجل. هذه هي طريقتهم، حتى إنهم يصلون بنفي جميع الصفات إلى أنه عز وجل معدوما، فيرجع قولهم إلى أنه معدوم، أو يرجع قولهم إلى أنه عز وجل ليس له وجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين به عز وجل. ولهذا صار حقيقة قولهم نفي أن يكون الله عز وجل في السماء، وأنه سبحانه وتعالى في الأرض كما يزعمون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف أن الله عز وجل في السماء، كما قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكما في قوله وهو الله في السماوات، وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وأشباه هذه الآيات. فالله سبحانه في السماء كما دلت على ذلك النصوص، ومعنى كونه في السماء أنه على السماء، لا أن السماء ظرف له تحيط به، وفي هنا بمعنى على، فيكون قوله أأمنتم من في السماء يعني على السماء. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى على سمائه بائن من خلقه ومستو على عرشه كما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى.
أو يقال السماء مطلق العلو، كل ما عليك يقال سماء. أمنتم من في السماء يعني من في العلو. نعم.
فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل بخلاف الجهمية وأرباب البدع، فإنهم عندهم النفي مفصل ليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، وأما الإثبات عندهم فإنما يثبتون صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير المقيد. وما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن
ما معنى الوجود المطلق غير المقيد؟ لأن ليس عندهم موجود فوق العرش، لا، إنما هو موجود، موجود ولا يحددون له مكانا، إذا عاد الأمر إلى العدم. نعم.
وما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن أبي زمنين في كتابه السنة واضح في الإيمان بعرش الرحمن عز وجل. هذه النصوص، فالعرش مأخوذ مادته من الارتفاع، ولهذا جعله الله عز وجل مرتفعا وله علو على جميع المخلوقات، حتى الجنة
حتى الجنة فإن عرش الرحمن فوقها
يعني سقفها، فله ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش. والله عز وجل استوى على العرش يعني ارتفع عليه وعلى عليه علوا خاصا. عبر عنه بعض السلف بأنه عز وجل استقر عليه سبحانه وتعالى وأشباه ذلك. فإذا العرش مادته مأخوذة من الارتفاع والعلو، والاستواء عليه أيضا ارتفاع وعلو خاص، فهذا يقضي من الجهتين إلى أن الله عز وجل مستو على عرشه عز وجل، يعني أنه عال عليه، وعلوه عليه علو على جميع المخلوقات. هذا بخلاف من زعم أنه سبحانه وتعالى في كل مكان، فإن مادة العرش تنافي ذلك، فلو آمن بالعرش لآمن بأن الله عز وجل لابد أن يكون عاليا على العرش، وأن الاستيلاء لا يناسب، لأنه عز وجل لابد أن يكون عاليا على جميع المخلوقات.
نعم. إذا العرش هذا، وهذا العرش أعلى المخلوقات، والله استوى عليه استواء خاصا وعلى عليه علوا خاصا. لكن لو قال فلو آمن بالعرش لآمن بعلو الله سبحانه وتعالى بذاته، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى. أما أن يقول استولى على العرش، فهذا يخالف معنى الاستواء في لغة العرب، وما قال أحد من العرب بأن استوى معنى استولى، ومن قال بأن استوى معنى استولى فقد أتى العربية بما لا تعرف. نعم، نكتفي بهذا القدر أخواني، ما نجعل سنة الجماعة على الآثار والاتباع، ونحن لا نأتي اليوم نستقل بفهم للنصوص في باب الاعتقاد، وإنما الواجب علينا أن نتبع السلف رحمهم الله تعالى فيما قرروا في كتبهم. فإذا أردنا أن نعرف منهج السنة والجماعة فعلينا بماذا؟ علينا بما دونه أهل السنة والجماعة في كتبهم، كتب المعتقد، كتب أصول السنة، كأصول السنة لإمام أحمد رحمه الله تعالى، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، أصول السنة والجماعة للكائي، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن إمام أحمد، شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي رحمه الله تعالى، اعتقاد السلف للصابوني رحمه الله تعالى، اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، اعتقاد الإمام سفيان الثوري، اعتقاد الإمام الأوزاعي. نرجع إلى هذه الكتب التي دونت الاعتقاد، ثم نأخذ هذا الاعتقاد جملة وتفصيلا ونبلغه الأمة. هذا الواجب عليه، لا أننا نبدأ نشرح ونستدل بالنصوص على اعتقاد قد يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا، إنما الاعتقاد توقيفي، الاعتقاد عندنا توقيفي على ما ورد عن أهل السنة والجماعة. إذا انحرفت عن مصطلح أهل السنة والجماعة وعن معتقد أهل السنة والجماعة فيما دونوه في كتبهم، إذا انحرفت عن هذا بمسائل يقال إنك انحرفت في هذه المسائل. فيا ليت طلبة العلم يرجعون في باب الاعتقاد بالذات إلى كتب أهل السنة والجماعة التي قررت هذا الاعتقاد، فلا يحدثون أقوالا من قبل أنفسهم. لكن المشكلة أن الإنسان يركب رأسه ويحدث مصطلحات وألفاظا ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، إنما الإنسان يجب عليه أن يرجع لفهم السلف، وفهم السلف الحمد لله دون وهو موجود في كتب الاعتقاد المعروفة المعتبرة. ولهذا شيخ الإسلام هنا نقل من هذه الكتب، شيخ الإسلام لما الآن أثبت علو الرب سبحانه، هل شيخ الإسلام ذكر النصوص وفقط؟ ذكر النصوص وذكر فهم السلف للنصوص، قال ذكر ابن أبي زمن كذا، وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام كذا، وذكر الإمام أحمد كذا، وذكر عبد الله بن مبارك كذا، وصار ينقل عن الأئمة، صار ينقل عن الأئمة. فالإنسان في أي باب من أبواب الاعتقاد لابد أن ينقل عن الأئمة ولا يستقل بالفهم الخاص. إنما المشكلة الفهم الخاص، هذه المشكلة الفهم الخاص، أن الإنسان يفهم الفهم الخاص ثم يتكلم بمقتضاه ويبتعد عن العلماء. كذلك الأمور إذا كان مثلا في بعض الطوائف أو الفرق أو كذا الموجودة، فالإنسان يرجع إلى أصول السنة، ثم يرجع أيضا إلى ما يذكره علماء العصر. يا أخواني الإنسان ما يبتعد عن أكابر العصر في كلامهم، مثل ما حكم به البعض على داعش وطائفة داعش وأنهم على حق أو أن عندهم التوحيد أو أن أو أن أو أن إلى آخره. أنا في هذه الطائفة عندي أصول سنة الجماعة تحكم عليهم، ثم عندي حكم علماء العصر. بماذا حكم عليهم علماء العصر الكبار؟ حكموا عليهم بماذا؟ زكاهم الفوزان، زكاهم العباد، زكاهم علماء العصر، أم ماذا؟ أم ماذا حكموا عليهم؟ حذروا منهم أم لا يا أخواني؟ حذروا منهم، حذروا منهم. هذا تحذير العباد، هذا تحذير المفتي العام الشيخ عبد العزيز الشيخ، هذا تحذير السحيمي، هذا تحذير العلماء، علماء العصر حذروا منهم، وأنهم طائفة مارقة. أما أن يقال عندهم توحيد، طيب إذا ينظر إلى أي طائفة من الطوائف، إذا كان ما عندهم شرك ألوهية، شرك في الألوهية، نقول هذه الطائفة على الحق وأنهم طائفة الموحدين. ننظر إلى الخوارج، هل الخوارج كان عندهم شرك ألوهية؟ يعني يقول مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد يا كذا أو كذا. هل القدرية مثلا كان عندهم شرك مثلا في الألوهية؟ نحن ما ننظر إلى هذه الطائفة على أن الطائفة لابد أن يجتمع فيها كل شر، بل أو أن الطائفة عندها شر، وهذا الشر خالف به أهل السنة والجماعة حذر من الطائفة، ولو كان عندها خير آخر. إنما يحكم على القدرية بانحرافهم في القدر بأنهم منحرفون، يحكم على المرجئة بانحرافهم في الإيمان بأنهم منحرفون، يحكم على الخوارج بتكفيرهم بالذنوب والمعاصي بأنهم منحرفون، يحكم على أي طائفة. لكن ما أتي أنا أسلك لطائفة من الطوائف وأقول هؤلاء من الموحدين مثلا، أو هؤلاء كذا وكذا، أو عندهم بموجب ما عندهم من بعض الحق أقول هؤلاء عندهم كذا وكذا، لا أبدا. هؤلاء يكفرون المسلمين كيف يحكم على داعش بناء الحق ولا يكفرون المسلمين يكفر حكام المسلمين ويقتلون في الناس قتلا ويشردونهم تشريدا وهذا معروف مشاهد ومن عندهم من العلماء تحكم على طلبة من أهل الحق وليس عندهم عالم واحد من الذين عندهم من العلماء وابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج كانت أول كلمة قالها ابن عباس لهم لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم فنحن نقول مثلا أهل السنة في هذا العصر على الحق من هم أهل السنة في هذا العصر الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان الشيخ الحيدان هؤلاء المشايخ الشيخ الألباني هؤلاء المشايخ الكبار المعروفون كلهم علماء يا أخوان كلهم علماء لكن ماذا عند داعش من العلماء من عند داعش من العلماء من عند تنظيم القاعدة من العلماء من عند بيت المقدس من العلماء سموا لنا عالما من عند التبلغيين من العلماء من عند الإخوان المفلسين من العلماء ليس عند طائفة من هذه الطائفة عالم واحد فكيف يقال هؤلاء على الحق هؤلاء على الحق كيف يقال هؤلاء على الحق داعش على الحق كيف هذا على الحق ما هو الحق عندهم ما هو الحق عندهم ما هو الحق عندهم تقول أرادوا تكون دولة إسلام دولة خوارج دولة خوارج هم يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا والذي يقول بأن داعش على الحق وكذا وكذا طيب قل أيضا تنظيم القاعدة على الحق لأنهم أيضا كانوا يريدون تأسيس دولة وأيضا حاربتهم أمريكا كما تحارب داعشا الآن أو كذا فلا بد الإنسان يرجع إلى حكم العلماء العلماء حكموا على هذه الطوائف بما حكموا على هذه الطوائف حكموا عليها بالانحراف عن منهج السنة والجماعة وعن سبيل المؤمنين لا يسعني إلا حكمهم لأن هذه ليست مسألة أقول أخالف فيها العلماء وأمشي مع الدليل فالعلماء أبصر بالدليل في هذا الباب ناهيك عن إيه عن الأمر الخاص في هذه الطائفة عن الأمر الخاص في هذه الطائفة هذه الطائفة المنفصلة عن تنظيم القاعدة فإذا كنت قد حكمت على تنظيم القاعدة بالانحراف فمن فصل عنه بانحراف ولهذا تنظيم القاعدة ينكر على هؤلاء يقول عندهم غلو عندهم غلو في التكفير وعندهم غلو في القتل والتشريد عندهم تنظيم القاعدة يحكم عليهم بالتطرف وأنت تحكم عليهم بأنهم على حق سبحان الله العظيم هذا أمر عجيب جدا هذه الطوائف كلها طوائف تنبثق عن فكر التكفير والعياذ بالله فكر التكفير كما حكموا على حكام المسلمين بالكفر بل وأرادوا تحرير الحرمين الشريفين من قبضة هؤلاء الكفار كما ذكر ذلك أسامة بن لادن وكما ذكر ذلك الظواهر وكما ذكر كذا وهؤلاء أيضا كيف يكونون على الحق كيف يكون داعش على الحق وهم يحاربون المسلمين في كل مكان ويريدون تحرير أمة الإسلام مما من الحكام زعموا أنهم كفار فهل هم على حق لما وضعوا في مصر هذه الطوائف التي تسمى بيت المقدس أو كذا ويريدون تحرير سيناء وضع ولاية سيناء هل أنت تؤيدهم يا من ترى أنهم على حق هل أنت تؤيدهم في هذا هل أنت تؤيدهم في هذا قتل المسلمين والحكم على المسلمين يرجع فيه العلماء ولا لا يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم راجع بعض الصحابة بعض الصحابة في مسائل الدماء وفي هذه المسائل راجعهم قال لأسامة بن زيد أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله راجعه نبي راجعه صلى الله عليه وسلم نبي راجع خالد بن الوليد وقال اللهم إني أبرأ إليك من صنع خالد وهؤلاء صحب الكرام لكن هؤلاء لا فيهم شيء من العلم ولا معروف عندهم العلماء ولا إلى آخره والآن وضعوا الفتنة في قلب العالم الإسلامي كله يريدون غزو الحرمين يريدون غزو مصر يريدون غزو كذا 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 لإقامة دولة الإسلامي زعموا وصاروا يبيعون في النساء الحرائر بدعوى أنهم سبايا وكذا وكذا فإذا لابد أن يرجع لكلام العلماء في هذا العصر الكبار في الحكم على الطائفة وثانية ترجع إلى كلام هؤلاء القادة قادة داعش ماذا يقولون هل عندهم علماء أم ماذا ما فقهم في القتل والحكم على الناس أما يحكم على هؤلاء بأنهم على الحق، بل وقد يحكم على من يقاتلهم الآن بالكفر إذا كانوا من بلاد المسلمين، يحكم عليهم بالكفر لأنهم يقاتلون مسلمين، يقاتلون مسلمين يريدون الاعتداء عليهم، يقاتلون مسلمين يريدون الاعتداء لرد الاعتداء عليه، ولا يستعانوا بالكفار كما استعانت المملكة قديما بالأمريكان وحاربوا ماذا؟ وحاربوا صدام ومن معه من الناس وفيهم أهل سنة. هل يقال بأنهم كفار؟ من الذي حكم؟ والعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي قد جوزوا للسعودية والمملكة أن تستعين بالأمريكان في صد هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان، إذا قيل قد استعان بقتال المشرك على المشرك يقال لا فارق على قتال مسلم يعجز عن رد شره إلا بالاستعانة بهذا، فلا بأس بذلك ولا حرج بالضوابط الشرعية المعروفة عند أهل العلم. فالإنسان لا يكون شاذا يخرج عن حكم العلماء ويتعلم ويعرف قدر نفسه ويتبع علماء عصره كما يتبع الإنسان منهج أهل السنة والجماعة المدون في كتب الاعتقاد ولا يخرج عنها بالفهم الخاص. فهذه الطوائف، طائفة داعش، بيت المقدس، جبهة النصرة، تنظيم القاعدة، الإخوان المسلمون، كل هذه الطوائف منحرفة ضالة يجب التحذير منها ليلا ونهارا قبل أن تسبى نساؤنا وتسفك دماؤنا بدعوى إقامة دولة الإسلام. دولة الإسلام لما تقوم على التوحيد، دولة الإسلام لما تقوم على العلم، دولة الإسلام إنما تقوم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم تقم دولة الإسلام على هذا فهي دولة منحرفة، دولة خارجية، دولة معتزلية، دولة أشاعرة، دولة كذا أو كذا. فلا يضحك على شباب المسلمين بهذه الدعوة، نريد دولة الإسلام كما كانت الإخوان ترفع هذا دائما، تقول الإسلام هو الحل ونريد دولة الإسلام وكذا وكذا، وهم أبعد ما يكونون عن إيه؟ عن فهم الإسلام أصلا. افهموا الإسلام أولا قبل أن تقيم دولة الإسلام، افهموا الإسلام أولا، افهموه، اعتقدوا ما فيه، جاهدوا بمعرفة العقيدة السليمة الصحيحة قبل أن تجاهدوا الناس بالسيوف، لأنه لابد مع السيف الناصر من الكتاب الهادي، لابد مع سيف الناصر من الكتاب الهادي، سيف الناصر وكتاب هاد، سيف يوضع حيث كان الأمر الموجه من الكتاب والسنة، لابد. ولهذا قد يوضع السيف ويتبرأ منه نبي الإسلام كما قال نبي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وقال لأسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلا يشفع الإنسان أن يضع السيف هكذا، لا، لابد أن تضع السيف على وفق ماذا؟ على وفق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال للنبي يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق في حاطب، فهل أقره النبي على هذا؟ أبدا، استفصل الأول هل حاطب استحق السيف ولا لا؟ قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ يبقى لابد قبل أن يوضع السيف من أي أخواني؟ من أن نطبق أولا قواعد الكتاب الهادي، قواعد الكتاب الهادي. فليست كل طائفة تقول أنا أجاهد من أجل الإسلام تكون طائفة منصورة وفرقة ناجية ونمرر لها، أبدا أبدا، ما نمرر لأحد هذا الأمر ولا هذا الفعل ولو ادعى، فضلا أن يكون الذي يدعي هذا من دولة الإيه؟ من دولة الخوارج وعلى طريقة الخوارج وعلى طريقة المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والذين يستبيحون الأعراض مثل ما تصنع داعش وخلافه. طهر الله عز وجل الأرض من كل سيف لا يقوم على الكتاب الناصر، لأن الإسلام يبطل بهذا. ولهذا هؤلاء يا أخواني لن يقيموا للإسلام دولة ولن يكثروا للكفر ملة، بل إنهم سيبتلى بهم المسلمون ليلا ونهارا وستدفع الدعوة الثمن. ولهذا تحارب الدعوة الحق الآن تحت مسمى ماذا؟ مواجهة الإرهاب، مواجهة التطرف، مواجهة كذا وكذا وكذا وكذا. حتى الصوفية الآن وحتى الأشاعرة الآن وكذا يقول نحن نريد أن نواجه التطرف ونريد أن نواجه الإرهاب، وقصدهم هذا الإرهاب الذي هو على والتطرف الذي على هذه الطوائف المنحرفة، ولكنهم أسقطوه على الجميع ولم يفرقوا بين من يدعو إلى الحق بالحق وبين من يدعو بهذا الباطل وبهذا الأسلوب الذي لم يرد في كتاب ولا سنة. فالواجب على طالب العلم في مثل هذه المسائل أن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم سلف الأمة في كتب الاعتقاد، وإذا كانت مسألة في عصره ينظر إلى العلماء أولا ماذا قالوا فيها، ثم يقول بكلام العلماء الربانيين، ولا يشذ بقول، لا يشذ بقول، ولا يأتي بعبارات يفهم منها فهما خاصا ثم يترجم ذلك إلى واقع عملي. لابد الإنسان يرجع إلى العلماء في هذا الباب. فالواجب على طلبة العلم معرفة أقدارهم، والواجب على طلبة العلم لزوم سبيل العلماء الربانيين. العلماء الربانيون لم يتاجروا بدينهم، ولا يقال إنهم يخدمون دولة أو أنهم يريدون مجاملة السعودية أو غير ذلك، أبدا ما عهدناهم قط، وإلا لصح ما قاله أهل الضلال فيهم من أنهم عملاء وليس علماء. وهذا قيل فيهم أيضا يوم أن أفتوا بالاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج وكذا، هل نصدقهم في هذا ولا حلال لك حرام على غيرك؟ العلماء نثق فيهم والحمد لله، نثق فيهم وفي ديانتهم. فالواجب على الإنسان في مثل هذه المسائل أن يلتزم منهج أهل السنة والجماعة، وأن يلتزم سبيل المؤمنين في كل عصر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا.